بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن طوفان الأقصى هزيمة عسكرية واستخباراتية للاحتلال الصهيوني لا يمكن تداركها. 830 شهيدا، أكثر من ثلثهم نساء وأطفال، وألف الجرحى جرى استمرار العدوان الصهيوني على غزة. السيد الحوثي يؤكد استعداد اليمنيين للمشاركة العسكرية في حال تدخل أمريكا بشكل مباشر في العدوان على فلسطين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصف قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي عملية طوفان الأقصى بالزلزال المدمر الذي تسبب بهزيمة استخباراتية وعسكريات كبرى للكيان الصهيوني لا يمكن تداركها. وفي كلمة بالحفل المشترك لتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، قال سماحته إن هجوم المقاومة دمر هياكل أساسية لكيان الاحتلال لا يمكن إعادة بنائها بسهولة، مشددا على أنه إنجاز وتخطيط للشباب الفلسطيني والذي سيكون خطوة كبيرة لإنقاذ أرضهم. وأضاف القائد أن انتهاكات الصهاينة تخطت الحدود وأن التضحية الكبيرة التي قام بها الفلسطينيون بطوفان الأقصى تأتي ردا على جرائم الكيان التي استمرت لسنوات. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص الجرائم الصهيونية في غزة، مؤكدا استعداد طهران لاستضافته. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، دعا أمير عبد اللهيان كذلك إلى تعزيز مساعي الدول الإسلامية لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني. وفي وقت سابق أكد أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البسعيدي أن مسقط تشاطر طهران بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن الظروف الحالية لأهالي غزة والضفة الغربية تلزم الدول الإسلامية بتكثيف دعمها للشعب الفلسطيني. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية طوفان الأقصى، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على القطاع. وقالت الوزارة إن حصيلة الضحايا في غزة بلغت 830 شهيدا منذ يوم السبت، أكثر من ثلثهم نساء وأطفال، وما لا يقل عن 4250 جريحا. ويتعرض قطاع غزة لغارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل همجي غير مسبوق، دمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب مشافي ومساجد ومقرات حكومية ومؤسسات تعليمية. أعلنت كتائب القسام توجيه ضربة كبيرة بمئات الصواريخ على مدينة عسقلان المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في غزة. وقالت الكتائب في بيان إن الاحتلال إذا لم يوقف سياسة تهجير المدنيين في غزة فإنها ستواصل دك عسقلان حتى تهجيرها، ومن ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى، كما اقتحمت قوة من الكوماندوز الفلسطيني عسقلان عبر البحر ودخلت في اشتباك مع قوة الاحتلال. يأتي هذا بعد انتهاء مهلة القسام بإخلاء عسقلان من سكنها حتى مساء اليوم، وبعد أن أشارت الأنروا إلى نزوح داخلي لما يقارب 200,000 شخص في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. شهدت مختلف مدن العالم لاسيما العربية والإسلامية تظاهرات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى، منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
توالت ردود الفعل المؤيدة لعملية طوفان الأقصى والمتضامنة مع الفلسطينيين في قطاع غزة عربيا وفي العالم الإسلامي. نظمت في مختلف المناطق اللبنانية وقفات تضامنية مع عملية طوفان الأقصى والانتصارات التي حققها حتى الآن، كما نظم حزب الله وقفة تضامنية ونصرة للأقصى في البعلبك. وفي محافظة تعز وسط اليمن اعتبرت الهيئة النسائية الثقافية عملية طوفان الأقصى نقطة تحول في مسار المقاومة الفلسطينية، وأنها رسمت ملامح خارطة جديدة للمنطقة ستكون خالية من التواجد الإسرائيلي. كما أوعزت وزارة التربية والتعليم التونسية برفع العلمين الفلسطيني والتونسي خلال تحية الصباح اليومية في المدارس والمؤسسات التربوية. ودعا مؤيدون للمقاومة من أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى تكثيف التحركات الداعمة للفلسطينيين في معركتهم التحريرية بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما خرج طلاب جامعة نواكشوط في مسيرة جابت كليات الجامعة. من جهته انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لا مبالاة الغرب إزاء جرائم الاحتلال. وفي اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال عبد اللهيان إن رد فعل المقاومة هو جزء من الرد على جرائم الكيان الإسرائيلي. وشارك آلاف الأتراك في اسطنبول في مسيرة دعم لقطاع غزة رددوا خلالها شعارات تضامنية مع الأقصى والمقاومة وضد إرهاب الاحتلال المتواصل. وفي مدينة كراتشي جنوبية باكستان شدد المشاركون على أحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مطالبين دول العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بالوقوف بوجه الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على كل الجرائم التي يرتكبها. بدوره اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سلطات الكيان الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وقال إن الفلسطينيين يتعرضون لنظام فصل عنصري جديد. وأشار مادورو إلى البيان الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحذر فيه من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني. وتظاهر مئات المناصرين لفلسطين المحتلة أمام مقر سفارة الكيان الإسرائيلي وسط العاصمة البريطانية لندن مطالبين بإنهاء القمع الإسرائيلي. كذلك في منهاتن ومدريد ردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ورفضا للدعم الذي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمه لتل أبيب. وفي كندا شهدت عدة مدن بينها تورنتو تظاهرات مؤيدة بدعوة من مجموعة حركة الشباب الفلسطيني منددين بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي جهوزية صنعاء للمشاركة بالقصف الصاروخي والمسيرات وأي خيارات عسكرية أخرى إذا تدخلت أمريكا بشكل مباشر في العدوان على فلسطين. وفي كلمة متلفزة هنا السيد الحوثي بالانتصارات التاريخية التي حققتها المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى، وقال إن هذه العملية هي قرار فلسطيني يمتلك كل الشرعية وتفاجأ به العدو والصديق. وشدد على أن الواجب الديني والأخلاقي يحتم على الأمة الإسلامية والعربية مساندة الشعب الفلسطيني بكل أشكال الدعم، معتبرا أن الأنظمة الغربية إجرامية لأنها أباحت قتل الفلسطينيين. وأخيرا أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن فصائل المقاومة العراقية بهيئتها التنسيقية على أتم الجهوزية لأي عمل مطلوب منها لتحرير القدس ولنصرة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للخزعلي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي أعرب عن شكره للشعب العراقي الأصيل في موقفه إزاء القضية الفلسطينية. إلى ذلك قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إن المقاومة الفلسطينية ذلت جبروت الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن معركة طوفان الأقصى أثبتت أن الكيان الإسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد ثورة يؤكد أن طوفان الأقصى هزيمة عسكرية واستخباراتية للاحتلال الصهيوني لا يمكن تداركها. 830 شهيدا، أكثر من ثلثهم نساء وأطفال وألاف الجرحى جراء استمرار العدوان الصهيوني على غزة. السيد الحوثي يؤكد استعداد اليمنيين للمشاركة العسكرية في حال تدخل أمريكا بشكل مباشر في العدوان على فلسطين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مسائية مليئة بالحب والإخلاص أقدمها لحضراتكم. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. تستمعون بعد لحظات إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 45 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان أرض المقاومة في الساعة 8:11 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أوراق من التراث. مستمعينا الكرام، في تمام الساعة 9 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. حصاد المساء في الساعة 11 تماما. أيها الأحبة، عند 11:25 تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أثير الحكاية في الساعة 11:48. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأندها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى لقاء آخر من لقاءات برنامج المنتدى الإذاعي.
نعم، نعم، أهلا وسهلا بك زميلي أمير. طبعا نحيي جميع المستمعين الذين أرسلوا إلينا هذه الرسائل التي تحمل الحكمة والموعظة والقصة وكذلك المعلومات الطبية والعلمية. وطبعا نحيي الأخت أم علي من البحرين، أرسلت إلينا برسالة تقول: الصديق الصادق. قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته. طبعا المصدر هو نهج البلاغة صفحة 494.
نعم، أجمل هذا الحديث الشريف. نعم، المبارك للإمام علي عليه السلام. ونحن في هذه الأيام حقيقة، نعم، نعيش مأساة ونتعايش مع مأساة أهلنا وشعبنا في فلسطين، في غزة، وهم يجسدون بطولات حقيقة على أرض الواقع في ميدان الجهاد مع عدو الإنسانية، عدو الأطفال وعدو النساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى النصر المؤزر لهم والشفاء للجرحى وكذلك آمين. الرحمة للشهداء لهذا القصف المتواصل على شعبنا وأهلنا العزل في قطاع غزة. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين، وقد بدأنا لقائنا لهذا اليوم بهذا الحديث العلوي المبارك، وإن شاء الله نتجول في مشاركاتكم ومساهماتكم وأصواتكم إن شاء الله. وقبل المشاركات نلقي نظرة إلى بعض الأخبار من هنا وهناك. طبعا الخبر الأول عن فلسطين.
نعم، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع بعد عملية طوفان الأقصى، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة. ويتعرض قطاع غزة بغارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل همجي غير مسبوق. نعم، وهذه دمرت جراؤها أبراج سكنية، دمرت أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسسات التعليمية.
أحسنتم، وفي هذا الإطار هناك الكثير من المشاركات والتعليقات لزوار مختلف مواقع التواصل الإلكتروني، نمر على بعض منها. البعض من الزوار لمواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن هناك يد إلهية خفية وراء كل هذه العمليات التي قام بها مجاهدو حماس والقسام وسائر الفصائل الفلسطينية المقاومة، بحيث كسروا هيبة وشوكة الشوكة المزعومة والهيبة المزعومة لموساد والجيش الذي لا يقهر. ولطيف، البعض من المعلقين طلبوا من موقع جوجل مابس بأن يغير الخارطة في فلسطين ويوسع من مساحات وحدود قطاع غزة. هناك أيضا البعض يقول أن هذه العمليات التي نشاهدها وشهدها العالم بأم عينه ستدخل التاريخ من أوسع أبوابها، وأن انظروا أنه كيف حال إسرائيل، كيف حال الكيان الغاصب للقدس الشريف. وأقرأ تعليق آخر وإن شاء الله ننتقل إلى سلامكم الله، ننتقل إلى الخبر الآخر. يقول بأنه الدول الغربية إذا حقا يعني تحب وتدعم إسرائيل وتدعم الإسرائيليين الصهاينة، فلتجعل لهم مساحة في يعني مناطقهم في بلدانهم لكي يأويهم هؤلاء، لأن الشخص الذي يحتل مكان ويغتصب مكان إذا يهاجم من قبل أصحاب الأرض فهذا سيفر وليس يبقى في بلده ولا يعني يدافع عن بلده، لأنه أساسا هو غير بلده، وهذا ما شاهدنا حقيقة في مختلف الفيديوهات التي نشرت في هذا الإطار.
أما الخبر الثاني للحفاظ على الهوية الفلسطينية هو يوم التراث الفلسطيني، الذاكرة التي لا تموت. يحتفل الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول أكتوبر من كل عام بيوم التراث الفلسطيني، بناء على توصية وزارة الثقافة الفلسطينية وقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1999 بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وعلى التراث الفلسطيني من محاولات طمسه ونسيانه وتهويده.
نعم، وهناك خبر آخر عن نجاح تقنيون إيرانيون في توطين جهاز للتحكم في ثوران آبار النفط. طبعا أهمية هذا الاكتشاف والتوطين لجهاز التحكم في ثوران آبار النفط هو بسبب أنه عندما يتم حفر آبار النفط تحدث هناك انفجار للنفط، وهذا يسبب تلوث البيئة بشكل شديد طبعا، وتعريض حياة الناس في منطقة العمليات للخطر والخسائر المالية. والخبر الآخر
هو إقامة الأسبوع العلمي لإيران والعراق في مشهد المقدسة. انطلق يوم السبت أول حدث علمي كبير بين البلدين بعنوان الأسبوع العلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في مدينة مشهد المقدسة، وتشارك أكثر من 60 جامعة من البلدين في هذا الحدث العلمي الذي يتم تنظيمه بمتابعة المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق وبالتنسيق بين وزارتي العلوم الإيرانية والتعليم العالي العراقي.
أحسنتم، نتمنى أن تتسع دائرة هذه الاهتمامات العلمية بين إيران والعراق وسائر البلدان الإسلامية. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. طبعا إلى جانب قراءتنا لمشاركاتكم أحبتي الأفاضل، أيضا أعيننا على شاشات التلفاز ونراقب عن كثب يعني تطورات الأوضاع في فلسطين، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكشف هذه الغمة عن أهلنا في غزة، وأن يسدد الله رمية المجاهدين، وأن يكتب الذل على أعدائنا أعداء الإنسانية أعداء البشرية جمعاء في الكيان الصهيوني.
نعم آمين يا رب العالمين. نلاحظ هناك قصف وحشي إسرائيلي لقطاع غزة.
وإلى لبنان مع الحاج حسن، همسات قرآنية آيات سورة البقرة يبعثها لنا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كقانون يشمل كل مراحل حياتنا. يقول اذكروني في لذتكم أذكركم في شدتكم، اذكروني في الأرض أذكركم في السماء، اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة، اذكروني في الغنى أذكركم في الفقر، اذكروني في الصحة أذكركم في المرض، يا من ذكره شرف للذاكرين. نعم أحسنتم وبارك الله فيك الحاج حسن من لبنان، شكرا لك على هذه الهمسات وهذه الآيات المباركة القرآنية.
أما الأخ أبو علي من سلطنة عمان فأرسل إلينا من حكم الحياة الرائعة: كن كالمصور المحترف، دائما ما ينقل الصورة للآخرين من الزاوية الأجمل، انظر للناس بعدسة صافية ومن خلال الزوايا الجميلة. بعض الحكايات في قلوبنا لا نستطيع أن نبوح بها لأحد لأنها ستقف كالأشواك في منتصف الحنجرة. الحكمة الأخرى: لا شيء يمر في حياتك عبثا، حتى تعثراتك الصغيرة كانت لأجل أن تعرف شيئا ما، لأجل أن تعي، لأجل أن يتسع أفقك وتزيد حكمة. كل شيء مسير بقدر الله. أما الحكمة الأخيرة: المفاجآت الجميلة حين تكون بلا تخطيط كالندى يروي بعذوبة شرايين القلب فرحا. شكرا للأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه الحكم الرائعة.
أحسنتم، شكرا للأخ أبو حيدر الهمداني أيضا من الكويت الذي تواصل معنا ويشير إلى يعني يبعث لنا ببعض الأحاديث وبعض الأدعية الجميلة، وأيضا ببعض الصور عن مأساة شعبنا في فلسطين المحتلة، وعن أسر الأسراء الصهاينة على يد المجاهدين في غزة. حياكم الله وشكرا لك أبو حيدر الحمداني من الكويت.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم نحييكم مستمعينا الكرام من جديد، وها هي رسائلكم. طبعا أقرأ رسالة الأخت أم حسين من الكويت، أرسلت إلينا: لراحتك النفسية اجعل بينك وبين الناس مسافة أمان مثل مسافة الأمان بين السيارات، وذلك إن لم يعجبك الوضع رجعت دون اصطدام. أيضا إذا وقعت في مشكلة لا تتخذ قرارك سريعا، ولك أن تستعين بمن هو خارج المشكلة، ممن تثق به، فالذي يفكر خارج المشكلة يفكر بعمق عكس من هو داخل المشكلة، فاستعن بالعقول تغنيك. أيضا القلق كالكرسي الهزاز يضطرب مكانه ولا ينقلك للأمام، فلا تنسى أن الغد بيد الله، والله عند ظن عبدي به فاستبشر خيرا. وأخيرا السعادة قرار وليست إمكانيات، ومن عدل الله أنها لا تشترى، فلو كانت بالمال لكانت السعادة حكرا على الأغنياء. شكرا للأخت أم حسين من الكويت.
أحسنتم. الأخت أم حسين من الكويت تشير حقيقة في مشاركتها إلى نقطة وحالة نواجهها كثيرا في حياتنا.
نعم.
سواء الفردية أو الأسرية والمجتمعية، وهي حدوث البعض من المشاكل التي ربما يحار الإنسان في حل تلك المشكلة.
نعم.
الأفضل كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك المشورة من أهل المشورة، المشورة من أهل الاختصاص، هذا يعني جدا مهم وسيساهم في حل المشكلة. نعم
نعم. وأيضا عدم الاستعجال في اتخاذ القرار، يجب علينا التريث نوعا ما، لأنه في بعض الأحيان عندما تطرأ مشاكل على الغير يصيب الإنسان، يعني هناك تشتت بالأفكار.
صحيح.
وفي نفس الوقت هناك أيضا يكون الإنسان مضطربا، وفي بعض الأحيان طبعا غضبانا، لذلك أكيد. يجب عليه التريث.
لذلك الشخص الذي يكون من خارج المشكلة ينظر إلى المشكلة سيكون يحتوي أكثر
بصورة عامة.
نعم بصورة عامة ينظر إلى المشكلة بدل من أن يكون الشخص داخل المشكلة ويعانيه.
نعم. المشكلة. والآن ينضم إلينا
نعم
المستمع علي الموسوي.
نعم.
من العراق. سلام عليكم سيد علي.
سيد علي.
السلام عليكم.
الله
وسهلا
ومرحبا.
أنا الحقيقة اليوم يعني مشاركتي هو سؤال للجميع المستمعين.
نعم.
ولجميع الكادر.
نعم.
ويا ريت يعني تتفاعلون مع هذا السؤال
ونحصل
على الإجابة
إن شاء
السؤال
الله.
أحسنتم. السؤال هو يعني خيار للإنسان الذي سيسافر وأمامه بخيل وكذاب،
أمام هذا المسافر
كذاب يعني يرافق كذاب أو بخيل.
بخيل
أو بخيل.
نعم مرافقه. نعم صحيح.
أحسنتم. وهو يختار أحدهما للسفر معه. فأيهما يختار؟
صحيح.
سؤال صعب طبعا.
أحسنت. أنت سيد علي يعني هل لديك تعليق؟
يعني راجل التفكير.
أي طبعا لديك تعليق أو مثل...
أنت ماذا تختار سيد علي؟ أنت ماذا تختار؟
وإذا اختاريت يعني السؤال يعني راحت
يعني
تشويق الإجابة، بس ممكن أنا أعطي الإجابة
بعدين
إن شاء الله ننتظر الإجابة.
صحيح صحيح. ماشي. شكرا. ولو أنا إذا كنت مضطرا أن أسافر ألغي سفر أفضل من أن أسافر مع شخص
طبعاً.
كذاب
هو بخيل يعني لأن هو يعني طبعا السفر هو شيء جميل جدا، فعندما يعني المهم في السفر هو الرفقة، يعني يكون يجب أن يكون الشخص مماثل لك في الرفقة.
ولكن في بعض الأحيان السفر يكون سفر ضروري وواجب، ويبدو أن سيد علي قصده من هذا السفر أن السفر الضروري، و أنت أمامك هذين الشخصين،
يجب علي أيضا أن لا أتعامل مع البخيل أو الكذاب.
أنت مجبرة مع
لا أتكلم.
السفر
لا أتكلم معه.
على أي حال المجال مفتوح للرد على سؤال أخينا العزيز سيد علي الموسوي الذي يريد أن يسافر ومضطر أن يصطحب أو يرافق شخصين
أو
يعني شخص واحد من هذين الشخصين، إما أن يكون كاذبا
أو
إما
يكون
أن يكون
بخيلا
اختاروا أيًا منهما.
زلنا نعيش حلم اللحظة الخاطفة عزا وفخار. تبدو فلسطين وأقرب، يلوح في الأفق فجر انتصار. اليوم أرفع رأسي أعلى من أي يوم مضى، ورغم الدم رغم الجوع والحصار، تنبت الأرض في غزة طوفانا من رجال عاهدوا فصدقوا. تمطر السماء فيها نيازك من سجيل. تحتضن فلسطين أحبتها، فهذه الأرض لأصحابها الحقيقيين، ما بدلت اسمها ولا غيرت يوما هويتها. اليوم ينتصر الدم على السيف مرة أخرى، وتثبت غزة جدارتها بالحياة، وتؤكد أن العين لا تقاوم المخرز فحسب، بل إن العين الفلسطينية تفقأ عين المخرز الصهيوني. هذا في البعد النفسي للحالة. أما في القراءة لمجريات الأحداث فأقول إن ما جرى في غزة أزهل الصديق قبل العدو، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الكيان اللقيط هو فعلا أوهن من بيت العنكبوت، وأنه يعيش أزمة وجود حقيقية، وجاء طوفان الأقصى ليؤكد هذه الحقيقة. فهذا الكيان بما يمثله من سكنة عسكرية تشكل رأس حربة للإمبريالية العالمية، فقد دوره الوظيفي في المنطقة، وبات بشكل أو بآخر يشكل عبئا عليها، أي على رأس الإمبريالية العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كله ما كان ليكون لولا نهج المقاومة المدعوم من محورها، محور الحق الممتد من طهران الثورة إلى فلسطين، مرورا ببغداد ودمشق التي هي عمود خيمة المقاومة، إلى بيروت وسيد مقاومتها في وجه الشيطانين الأكبر والأصغر وما بينهما من دول الظلم والاستكبار العالمي. المجد للدماء التي نزفت في محراب الحق، والخلود للأرواح التي تصنع اليوم نصرنا القادم لا محالة. منتصر أشماوي، فلسطين.
نعم، تحية للمستمع منتصر عشماوي من فلسطين، وتحية إجلال وإكرام لجميع أهلنا في فلسطين اليوم الذين يقاتلون الآن في ساحات المعركة.
نعم، وطبعا هناك بعض المشاركات التي تتحدث بخصوص الأوضاع في فلسطين. يعني هناك بعض الأخبار فيما يتعلق بالأخبار فيما يتعلق بتصريحات للمنتسبين لحركة حماس، ونعم الشهداء هم من عرفوا الله فكانوا أولياءه، فتحركوا ليجسدوا شرف تلك المعرفة وذلك الولاء بأن يتواجدوا في أقدس وأعظم الأماكن التي يحبها الله في الثغور، في مواجهة الجبت والطاغوت، في مواجهة من برزوا لله في هذا العصر وفي هذا الزمن الأخير الذي يخير فيه المرء بين الجنة والنار. تحية طيبة لكاتب هذه المشاركة، المشاركة طبعا من دون اسم، شكرا جزيلا له.
نعم، أما الأخ أبو ألاء من البحرين فأرسل إلينا من دستور الأخلاق في القرآن الكريم: ولا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، وأيضا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، ادخلوا في السلم كافة، وأيضا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. شكرا جزيلا للأخ أبو آلاء من البحرين على هذه المشاركة الجميلة التي تحمل طبعا هي الآيات القرآنية. نعم، التي هي دستور الأخلاق.
أحسنتم. طبعا الأخت أم مهدي من العراق تبعث بمشاركتها وإجابتها على سؤال أخينا السيد علي الموسوي.
ماذا تقول؟
أم مهدي من العراق تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لجواب السيد علي الموسوي عن الشخص المضطر للسفر مع بخيل أو كذاب، أيا منهما يختار، أقول:
ماذا تقول؟
يختار، يعني هي تختار البخيل، لأن البخل أهون من الكذب. أنه يعني الكذب جمعت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحه الكذب. أنا أوافق جدا هذا الرأي.
أنا لا أوافق.
أنت لا توافق. يعني أنت مستعدة ترحين مع سافرين مع إنسان.
إذا أعرف هو كذاب فأنا أستطيع التعامل معه، لكن البخيل صعب.
الآن عرفتي هو كذاب.
أستطيع التعامل معه لأنني مجبورة في التعامل، أعرف ما هي نواياه، أعرف كيف أتعامل، لكن البخيل صعب في التعامل.
تعرفين الشخص الكذاب لا يكذب دائما. نعم. يعني يأتي ببعض الكلمات الصحيحة وصادقة، وأثناء الكلمات الصادقة يبث السم.
هي مدة زمنية قصيرة وتنتهي.
تتحملين يعني؟
أتحمل الكلام.
على اتحال الآراء مختلفة وتتفاوت في هذا المجال، أيضا المجال مفتوح أمامكم أحبتي الأفاضل للإجابة عن هذا الشخص الذي مضطر أن يسافر إما مع بخيل أو كذب، أيا منهما يختار. أنتم أيا منهما تختارون؟
وللمستمعين ما يطلبون.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وفقرة وللمستمعين ما يطلبون. طبعا بداية نستمع إلى طلب المستمعة فاطمة من طهران، لنستمع ماذا طلبت.
السلام عليكم، تحياتي لكادر البرنامج. النشيد قدسنا لمحمد حسين خليل، وأهدي لكل المستمعين إذاعة طهران العربية. مع جزيل الشكر، كانت معكم فاطمة من طهران.
نعم، نحيي المستمعة فاطمة من طهران، وكذلك لنستمع إلى أنشودة قدسنا للمنشد محمد حسين خليل مع فاطمة.
نعم، نستمع إلى هذه الأنشودة.
ثم وزعي صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر اليسوع محمدا، ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا. غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات، وتموت بك الطغاة، وتعود لك الحياة.
كبري من الزنازل، وعلني من المآذن، وسينطلق الزحف بصوت الكوثر والتكوين.
فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت، نأتيك بفوارس الله ابشر، ومن اليهود تحرر، نفديك فستنفر، ستنكسر الحدود وسيتحد الوجود، هي مقبرة اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والاحترام والتقدير يرفع إلى إذاعة طهران العربية وكل القائمين على هذه الإذاعة الوطنية الشريفة التي تغطي كل أحداث ما يجري في أرض فلسطين العربية المحتلة. أنا الباحث الدكتور ينال أحمد القدسي، أقدم كل التعازي القلبية لأهلي في فلسطين، الرحمة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للمصابين والجرحى. في البداية اسمحوا أن أقدم لكم بعض الأفكار عن عملية طوفان الأقصى في فلسطين. إن عملية طوفان الأقصى في فلسطين وما حدث أيضا في الكيان الصهيوني بعملية السيوف الحديدية كما تشير إليها بعض المصادر بالانتفاضة الثالثة، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة حماس عبر ذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، وذلك في 7 من تشرين الأول في عام 2023 ميلادي، حيث أعلن القائد العام الكرام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف بدء العملية ردا على الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل. بهذه العملية التي شنتها كتائب عز الدين القسام التي تعتبر ذراع وجناح عسكري لحماس، كلنا فخر واعتزاز بهذا العمل البطولي الذي جسده أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث اعتبر طوفان الأقصى صفعة قوية لإسرائيل، هذا الكيان الذي تمادى بشكل كبير جدا في طغيانه ومستغل حالة الفوضى والحرب في المنطقة العربية، وأن أهم ما تحقق خلال حرب طوفان الأقصى هو الخرق الاستخباراتي لأعتى جهاز مخابرات في المنطقة، وقياسا إلى حجم المفاجأة والأهداف النوعية التي حققها المقاتلون وأبناء المقاومة خلال عملية طوفان الأقصى، من المتوقع أن يأتي الرد الإسرائيلي واسعا وعنيفا، وغالبا سيشمل هذا الرد محور المقاومة ومن ضمنها سوريا ولبنان، حيث من المتوقع أن تذهب المنطقة إلى منعطف فارغ الخطورة. نحن كأبناء الشعب العربي وأبناء شعب فلسطين بشكل خاص نعتبر طوفان الأقصى رد اعتبار للعربي الذي أضعفته وانتهكته المؤامرات الدولية والصهيونية، ولم يمنع الحداد في بعض الدول العربية وخاصة في دمشق في سوريا من الفرح بما حققته عملية طوفان الأقصى، وحققه أيضا الشباب الفلسطيني، حيث خرجت مسيرات داعمة في كل الدول العربية للشعب الفلسطيني وعلى رأسهم سوريا، حيث خرجت مسيرات داعمة للشعب الفلسطيني في محيط الجامع الأموي في دمشق، وأعلنت سوريا قيادة وشعبا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني، معتبرة هذا الإنجاز المشرف يثبت أن الطريق الوحيد لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها. ومن خلال عملية طوفان الأقصى التي كلنا فخر واعتزاز بإعلانها استطاعت أن تعطي الفلسطينيين منعة وصلابة نفسية، حيث جعلتهم يتحدثون مع الإسرائيليين حديث الأنداد في ميادين القتال وليس على طاولة التفاوض، التي طالما تمكنت إسرائيل من دفع أوراقه لتتساقط من يد المفاوض الفلسطيني. لكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع ينال القدسي من فلسطين المحتلة.
نعم، شكرا له وشكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا. ما زلنا طبعا نواصل تقديم برنامج المنتدى الإذاعي، وكما قلنا يعني نراقب عن كثب التطورات على الساحة الفلسطينية. في الأخبار العاجلة نقرأ صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي كيسوفيم والعين الثالثة. شيماء، كانت هناك ملاحظة فيما يتعلق بطبيعة الحرب، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم كما يقول القرآن الكريم، ولكن عندما نأتي إلى تعاليم النبوية فيما يتعلق بالقوانين التي يجب أن تسود القتال مع الأعداء، نجد بأنها حقيقة قوانين تحترم الإنسانية، تحترم حقوق الإنسان، تحترم المرأة، تحترم الطفل، وبالمقابل نجد أن كل هذه القيم الإنسانية والإسلامية يتم انتهاكها من قبل الأعداء. يعني نحن مثلا انظري كم من الأطفال، كم من النساء لحد هذه اللحظة،
طبعا هو بدون ذنب، يعني بدون ذنب،
أكيد يعني تلاحظ أنه هذا الطفل، هذا الطفل ما ذنبه هذا الطفل،
وخاصة الآن الهجوم الشرس الذي يحدث على المناطق السكنية، على المنازل، يهدم المنازل، يهدم جميع احتياجات يعني الشخص، مثلا كل ما يمتلك هو يذهب في لحظة.
صحيح، حتى آخر خبر أنا سمعت هذا الخبر بأنه حتى قاموا العدو الصهيوني قام بغلق يعني الماء على قطاع غزة، يعني هذا أي جريمة يعني
يعني
ترتكب بحق الإنسانية، وكل هذا أمام مرأة ومسمع العالم، وأقصى ما يمكن أن نشهده من العالم إن كان منصفا فقط بيانات شجب وبيانات إدانة
وما إلى ذلك،
بل بالعكس هناك البعض ممن يسعى ويهرول نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، وهذا حقيقة كارثة باسم الإسلام، باسم حكومة إسلامية، بلد إسلامي. مع الأسف نجد بأن هذه المحاولات ما زالت موجودة. ألم تعرفوا عدوكم؟ ألم تعرفوا الطرف المقابل الذي لا يترك أي إهانة، لا يترك أي حرمة إلا وانتهكها، حرمة المسجد الأقصى، حرمة المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. يعني أي شيء تنتظرون بعد من كل هذه الجرائم التي يعني ترتكب أمام مرأة ومسمع العالم. طيب نعود إلى مشاركات ورسائل المستمعين الكرام.
نعم، هناك رسالة من الأخ أبو رضا من العراق يقول: من قصص العرب سأل مسكين إعرابيا أن يعطيه حاجة فقال: ليس عندي ما أعطيه للغير، فالذي عندي أنا أحق الناس به. فقال السائل: أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الإعرابي ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحاف.
نعم، أحسنت أبو رضا من العراق. نأخذ فاصل ونعود إلى هذه المشاركة من جديد.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، معكم وقصة كنز العسل. في كل صباح تخرج الحيوانات جميعا للبحث عن الطعام، وفي طريقها تمر على الدب الكبير المستلقي أسفل الشجرة نائما كسولا، فتلقي الحيوانات التحية على الدب في كل صباح وتحاول إقناعه بالخروج معهم للبحث عن الرزق، ولكن الدب كل مرة يشير إلى الشجرة المستلقي أسفلها قائلا أنه ليس بحاجة أبدا للخروج والبحث عن طعام تحت أشعة الشمس الحارقة. فهذه الشجرة تحتوي على كنز من العسل الطازج الشهي يكفيه لشهور وأيام طويلة. تمضي الأيام والحيوانات تبحث عن رزقها وتفكر في حال هذا الدب الكسول الذي لا يبرح من مكانه قط ولا يفكر إلا في النوم والراحة. وفي يوم من الأيام بينما كان الدب ينظر إلى الفتحة الصغيرة في الشجرة التي تمتلئ بعسل النحل اللذيذ، فإذا به يتفاجأ بوجود ثعبان كبير يطارد فأرا ويلقي بسمه على الفأر القريب من مكان العسل، وهو ما أدى إلى وصول السم إلى العسل وأفسده كله. وقف الدب على قدميه باكيا يضرب كفيه متحسرا، فطعامه أصبح مسموما ولا يستطيع تناوله. وفي المساء عادت جميع الحيوانات وهي تحمل الكثير من الطعام لصغارها، فتفاجأوا بحال الدب الباكي وسألوه عن السبب، ثم واسوه وأقنعوه بالخروج معهم في كل صباح سعيا للرزق، وبينوا له فوائد ذلك وكم سيصبح نشيطا ولديه طاقة كبيرة. وبالفعل اقتنع الدب برأيهم وأصبح يشاركهم كل صباح البحث عن الرزق، وأصبح الدب نشيطا مجتهدا يجني رزقه بيده. الحكمة المستفادة من القصة: تهدف القصة إلى الحث على العمل والسعي على الرزق، حتى لو كان الشخص يملك الكثير من الرزق والمال، فالعمل يقوي الجسم ويبعث الطاقة والحيوية والتفاؤل. والسلام عليكم. عادل جمعة من محافظة واسط.
نعم أخ عادل جمعة، شكرا على هذه
المشاركة والقصة المعبرة،
قصة العسل والدب والنحل
والعمل. نعم. والسعي للرزق.
أحسنت، والسعي. نعم. الحثيث لطلب الرزق الحلال. طبعا لو تكون المشاركات يعني أكثر خلاصة سيكون المجال. نعم. أوسع للآخرين أيضا حتى يشاركوا. نعم.
لا تنسى طبعا ذكرت أنه نعود إلى مشاركة الأخ أبو رضا عن العراق.
نعم، مسألة الصدقة. نعم. الصدقة. الصدقة حقيقة فيها جانبان، يعني فيها الشخص الذي يسأل وفيه الشخص الذي يكون مسؤول، يعني يسأل، أو الشخص المتصدق الذي يعطي الصدقة. طبعا على السائل، يعني استنتاجا من هذه القصة التي تفضلت بقراءتها من الأخ أبو رضا، يعني على السائل طبعا أن يراعي بعض الأمور، أن لا يسأل الناس إلحافا، لا يسأل الشيء الذي لا يحتاجه حقا، لأنه حقيقة هذا الشيء أصبح بصراحة أصبح مهنة وحرفة للبعض. أنا حقيقة التقيت ببعضهم، وجدته شاب يعني صحيح سوي سليم،
سهولة في بعض الأحيان يلجؤون إلى هذه الطرق. يعني أنا مثل ما ذكرت شاهدت كثير من المناظر أنه أطفال، يعني أنا يعني مثلا أتصور الطفل يجب أن يتعلم كيف يعمل في البداية، كيف الاعتماد على النفس، يكون مسؤولا عن نفسه. ألاحظ أنه بكل سهولة يأتي ويقول مثلا اشتري لك، اشتري لي مثلا هذه. طبعا أنا يعني مثلا يجب من ناحية الرحمة والعطف أنه يشتري الإنسان، لكن في بعض الأحيان يكون تأثير سلبي على الشخص، على
يعلمه على هذا الشيء، يعلمه على الاستجداد والاستجداد، وهذا طبعا حالة غير صحيحة. فقلت لهذا الشخص بأنك أنت شاب صحيح سوي سليم باستطاعتك أن تعمل في السوق. قال لي أنا الآن، هو قال لي أنا الآن أعمل، هذا هو عملي، هذا هو مهنتي.
يعني
قلت له يعني كيف تجرؤ على هذا القول؟ هذا قول يعني لأشخاص الكبار الذي حقيقة يعني حقيقة مسكين، حقيقة مستكين. فالمشكلة
أنا
هذا
أعبر أنه المسكين أيضا لا يقول أنا مثلا فقير أو أنا محتاج. طبعا الفقير الحقيقي أنه لا، أصلا هناك عزة نفس داخله لا يذكر،
لكن
هذا
البعض
الشيء
يفقد هذه حالة العزة. الجانب الآخر مسألة هو الشخص المتصدق. على الشخص المتصدق يعني في أقصى الحالات، يعني أول شيء أنه يرفق بالشخص السائل، لا ينهره، كما وأما السائلة فلا تنهار في القرآن الكريم. يعني حتى في بعض الأحيان ربما الإنسان لا يجد في جيبه شيء من المال يقدمه، فيقول له كلمة طيبة.
الكلمة الطيبة صدقة.
أحسنتم، كلمة طيبة صدقة. وأيضا الشيء الذي ربما أنا شخصيا يعني بعض الأحيان أنساه، تقبيل الصدقة. يعني عندما أريد أن أقدم صدقة للفقير للمحتاج، أن أقبل هذه هذا المال باعتبار أن هذه الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الشخص السائل. أشكر أبو رضا الذي فتح لنا هذا المجال لكي نتحدث عن موضوع الصدقة. طيب، إلى مشاركة أخرى للأخ عبد الله من السنغال.
نعم، يذكر حكمة اليوم: لطف الكلمات يخلق الثقة، ولطف التفكير يحل كل صعوبة، وأيضا لطف المعاملة يصنع الإخلاص، ولطف العطاء يخلق الحب، ولطف الاختيار يعطيك. هذه أهم الخصال للوفاء. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه الحكمة الجميلة.
نعم، والأخت مروة من العراق تقول: إذا سألتم ما هي حلاوة الروح، هي تقول هي التي تعطي من دون أن تأخذ أو تؤخذ، وتداوي من دون أن تجرح، وتتقبلها القلوب من دون أي عناء، وما نيل القلوب بالتمني لكن مهرها صدق النوايا. شكرا لمروة من العراق.
نعم، هناك رسالة طبعا من الأخت هدى من السعودية: عندما تستيقظ ادعو الله 4 دعوات، أولها يا رب توكلت عليك، وثانيها يا رب احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسره لي وبارك لي فيه، أما الثالثة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأخيرا اللهم أني استودعتك نفسي وأهلي وذريتي وأحبتي فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك.
أمين يا رب.
أمين يا رب العالمين.
طيب أحبتي الأفاضل، لا يسعنا سوى أن نشكركم على جميل المتابعة والمشاركة في البرنامج. طبعا في هذه أحبتي هناك وقفة لعلماء الدين وطلاب الحوزة العلمية في قم المقدسة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية. نعم.
طبعا لا ننسى أن نتشكر من الذين رافقونا والذين عملوا خلف الكواليس.
نعم.
طبعا معنا من هندسة الصوت مريم سادات، ومن طبعا مسؤولة الاتصالات ساجدة تشيشاهي، وأيضا مخرجة هذا اللقاء الزميلة حوراء بلال، وأنا شيماء غراوي،
وأنا أمير فوزي. أشكركم على جميل المتابعة والإصغاء والمشاركة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
تنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن، وتنشق أنسام التحنان، ينبوع حياة الولد الولان، فانهل من مائه عطشان. يتجلى النور فقل بخشوع. الأسرار رب اشرح صدري للأسرار.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.